الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في ليلتنا هذه التي صبيحتها الأحد الموافق للرابع من شهر ربيع الأولى لعام 43,400، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وجميع بلاد المسلمين، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته والتزام شرعته وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه في مواطن كثيرة بوصايا ما زلنا ننتفع بها إلى يومنا هذا، ومنها حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيره: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الوصايا. كان إذا أرسل سرية أو جيشا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المؤمنين، ثم يقول: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. وهكذا لما ذهب معاذ إلى اليمن أوصاه بتلك الوصايا النافعة: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الحديث. وأيضا كان يستخلف على المدينة من يقوم بشأنها في غيابه، فقد استخلف ابن أم مكتوم، واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، واستخلف غيرهم، حتى عتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ خلفه وقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان، قال إنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بمنزلة هارون من موسى في الاستخلاف، حيث قال موسى لهارون عليه السلام اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والوصية بالاستمرار على طلب العلم وعدم الفتور فيه وعدم التسويف في تحصيله، لأن الأيام تمر والعمر ينقضي، وكل يوم يرحل هو نقص من عمرك. والحال كما قال ابن كثير: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فالحرص على ما ينفع يعتبر من قبول وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما ينتفع به الإنسان في دنياه وأخراه لهو العلم والعمل به، لا سبيل إلى الوصول إلى مرضات الله، ولا سبيل إلى الوصول إلى أعالي الجنان والسلامة من النيران إلا بالعلم والعمل. حتى الذي ما يطلب علم لا يمكن أن يكون على مرضات الله إلا بالعلم والعمل، ويعمل بقدر ما يعلم، وإن كان في ذلك قصور عظيم. إلا أن الذي نريد أن نوصله إلى القلوب أن المسلم بحاجة إلى العلم والعمل أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد وغيره: فإياك أن تفطر في طلب العلم في حال وجود شيخك وفي حال غيابه، كما أن الإنسان لا يضعف عن الخير في حال وجود أبيه وفي حال غيابه. والصحابة رضي الله عليهم إذ كان يسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم كانوا على أحسن حال، ولما فقدوه بموته صلى الله عليه وسلم ما زالوا على ذلك. فلا يكن حظك من الاجتهاد إذ كان شيخك موجودا أو كان مسؤولك يراقب عليك، بل في حال غيبة شيخك ومن إليه ينبغي أن تجتهد أكثر وأكثر، لأنك صرت أمينا على نفسك رقيبا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. ومن علامات المؤمنين أداء الأمانة، ومن علامات المنافقين الخيانة في موطن الأمانة. فلنستمر جميعا على العلم والعمل. يستمر الرجال وتستمر النساء ويستمر الأبناء على هذا السبيل الذي يسره الله لنا، ولا ننقطع ولا نفتر، فإن من أسباب انشراح الصدر أن يسمع الشيخ باجتهاد طلابه وبصلاح داره وباستقامة أبنائه فيفرح ويقول الحمد لله الأمور تمشي إلى خير وعلى خير، ولا يضره إن تأخر أو تقدم، مع أن فراق طلاب العلم من الصعوبة بمكان. لكن يفرح الأب بصلاح أبنائه وبإقبالهم على الخير، والشيخ لطلابه كالأب لأبنائه. وعلى المدرسين أيضا أن يستمروا فيما هم فيه من النشاط، بل ليزدد نشاطهم وإقبالهم وجهدهم حتى لا يحصل فراغ يؤدي إلى ضعف الحال، بل الجميع يكون حالهم كخلية النحل في جد واجتهاد ونشاط وإقبال وصلاح حال ليصلح به المآل. والحمد لله إخواننا طلاب العلم في جميع مراكز أهل السنة والجماعة ودور حديثهم على هذا، لكن هذا من باب شحذ الهمم حتى لا يفتر الإنسان أو يتسلط عليه الشيطان أو يسوف ويتأخر. والله عز وجل يقول لنبيه أيها النبي اتق الله، ويقول وقل رب زدني علما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ونحن نقول لا تكن مثل فلان كان مجتهدا في العلم والحفظ والتحصيل ثم فتر. الفتور يفرح الشيطان، والنشاط يرضي الرحمن، فعلينا أن نحرص على رضا الرحمن وعلى إغاظة الشيطان، لأن الشيطان يبحث عن أماكن الضعف والقصور فيأتي الإنسان منها. وأذكر لكم قصة، وهو أن أحدهم تواصل اليوم معي حذر من بعض السحرة والمشعوذين، وإذا بالساحر يهدد بأذيته، وماذا يقول؟ يقول سنبحث عن ثغرة ندخل عليه منها. أي السبب؟ لأنه يعلم أنه يصلي ويأتي بالأذكار والأدعية وغير ذلك من وسائل السلامة من مصائد الشيطان. لكن يقول سنبحث عن ثغرة ندخل عليه منها. وفعلا الشيطان إنما يدخل على الإنسان إذا وجد بابا مفتوحا أو نافذة مفتوحة أو ثقب يدخل عليه منه، فيأتيه بالوساوس ويفتره عن الطاعة ويضعفه في باب العلم والعمل. فأنتم قد وضعتم على الطريق فسيروا. والحمد لله الدار مليئة بفضل الله علينا بمشايخ وطلاب علم وبمدرسين وبمؤلفين. ما على الجميع إلا أن يحرص على الخير ولا يتوانى ولا يفتر. وستستمر الدروس كما كانت العامة والخاصة. لا أسمح لأحد من طلاب العلم أن يتخلف عن الدروس العامة إلا بعذر شرعي، سواء كان في وجودي أو في غيابي. وهكذا لا أسمح لأحد من المدرسين أن يضعف فيما كان فيه من الدروس، بل ليستمر الجميع في حركة دؤوب حتى نصل إلى ما نؤمل ونصبو من صلاح الأمة ومن رفعتها ومن الدفاع عن هذا الدين الذي يتربص به المتربصون ويكيد له الكائدون ويمكر به الماكرون. لكن ما زلنا آخذين له بقوة، فابشروا بالنصر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، علمه القراءة والكتابة كما هو في تفسير بعض أهل العلم. وقال الله عز وجل لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلى غير ذلك. فعلينا أن نأخذ العلم بقوة، وعلينا أن نستفيد في كل يوم. وهكذا النساء مأمورات بالحفاظ على ما هن عليه من الدروس اليومية. ومن استطاعت حضور الدروس العامة فحسن في حقها وشأنها، لتزداد خيرا إلى خيرها وبرا إلى برها. ونحن جميعا مطالبون بسلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرفق بين المتعلم والمعلم، والصدق مع المعلم والمتعلم، والاحترام والتقدير. العامة يقولون من علمني حرفا صرت له عبدا، ونحن لا نقول هكذا. نقول من علمك شيئا من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن معه، كما قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أوصيكم كذلك بالإقبال على طاعة الله، حافظوا على الفرائض، لا تفوتكم تكبيرة الإحرام، حافظوا على النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى، أكثروا من قراءة القرآن ومن أداء الأذكار، واحتسبوا الأجور من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. ويقول صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. فهذا بارك الله فيكم. وفي الحديث: عبادة في الهرج هجرة إلي، هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هرج ومرج، البلاد على فوهة بركان تتخطفها الأهواء ويتخطفها الأعداء ويتربص بها المتربصون، ومزقتها الحزبيات والبدع والخرافات، فلنسعى في إصلاحها والدعاء لأهلها. ويقولون: البلد إذا وجد فيه أربع أصناف أمنا من أن يأخذهم الله عز وجل بأمر عام، وذكر منهم طلاب علم وإمام عادل وأمر معروف ونهي عن منكر ونساء محتجبات، والحمد لله هذه الأربع الصفات موجودة في طلاب العلم والحديث، فهنيئا لكم، هنيئا لكم عباد الله، أن الله عز وجل قد يدفع عن الأمة كثيرا من الشرور بصلاح أهل الحديث وبرحلة أهل الحديث وبإقبال أهل الحديث. كان محمد بن واسع يصلي ويشير بإصبعه يدعو الله عز وجل، فسأل عنه الأمير فقال: وما تصنع به؟ هو هنالك يبصبص بإصبعه. قال: والله لذلك أحب إلي من 4000 يقاتلون في سبيل الله. لكن من يبقى هذا؟ أهل الحديث وطلاب العلم أمان للمجتمعات من البدع والخرافات والمعاصي والسيئات والشركيات، وقد يدفع الله عز وجل بدعوتهم فتنة وبلية ورزية. وفي الحديث حديث أنس: شكى رجل من الأنصار أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخي ملازم للمسجد وأنا أعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. فإذا لابد أن الإنسان يعرف قيمة نفسه. يقولون: الجوهرة في يد الطفل حجرة، وربما بعضهم عبر بقولها: الجوهرة في يد الطفل بعرة، يرمي بها ويلعب بها. فأنتم عندكم أعظم جوهرة، جوهرة العلم، جوهرة السنة، كنز يزيد بكثرة الإنفاق منه. بينما إذا بخلت به قل ونضب وربما ذهب. على قدر ما عندك من الإقبال والإدبار. وهكذا ينبغي أن ندعو إلى الكتاب والسنة بأقوالنا وأفعالنا، فالأقوال المجردة مع مخالفة الأفعال قد يكون حال صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاه على أبواب جهنم، أي يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويخالفون بأفعالهم. وحال الناس معهم لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان ما يدعو إليه هذا خير لكان عاملا به مطبقا له، لكن لما لم يكن كذلك إنما يقوم هكذا: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حليم. نعم عباد الله، فعلينا الاكثار أيضا من الدعاء والذكر، كل ذلك من أمور الرفعة وأمور الدفاع عن العبد، وستبقى الدار على ما هي عليه في دروسها العامة وفي دروسها الخاصة، وهكذا إذاعتها ستبقى إن شاء الله على ما هي عليه، ومكتبتها وجميع ما يتعلق بها. سيكون مدرسكم بإذن الله عز وجل الشيخ محمد العزازي حفظه الله، وهو من تعلمون في طريقة إفادته واستفادته، وهكذا ستستمر الحلقات القرآنية التي يقوم عليها أخونا الشيخ سليمان المالي جزاه الله خيرا وبارك فيه، وهكذا مع إخوانه الذين يعينونه بعد عون الله ويتناصرون على نصرة دين الله، والاهتمام بها من المتعينات، لأن الله عز وجل رفع هذه الأمة بالقرآن والسنة. وأهل الحديث وإن سموا أهل الحديث إلا أن عنايتهم بالقرآن مهمة، وهكذا الحلقات العلمية لصغار السن تستمر، وليكن المسؤول عن هذه الحلقات أخونا منير الصبيحي حفظه الله، فعليه أن ينتبه للحلقات وما وقع فيها نقص بغيبة أستاذ لغير ما قصد إنما لشغل ونحو ذلك يبدله بغيره. وهكذا جميع الذين يقومون بتدريس الأطفال عليهم أن يحتسبوا، فإن هؤلاء صغار قوم وغدا كبار قوم. هذا الذي تراه اليوم صغير غدا هو الشيخ، هو العالم، هو المحدث، هو العابد. فعلينا أن نهتم بتدريس العقيدة والتوحيد، وهكذا بقية الأبواب كالسيرة والفقه الميسر لهم وتعليم الحساب والإملاء والخط ونحو ذلك. وعلى صغار السن أن يجتهدوا، ما يبقى أحدهم طول اليوم يلعب، عليهم أن يجتهدوا ويعلموا أنهم في يوم من الأيام نريدهم أن يكونوا هم المدرسون وهم المؤلفون وهم المصنفون وهم المفيدون والمستفيدون. لا يكون أصحاب المدارس أنشط منهم. أصحاب المدارس يدرسون من أجل الدنيا ويكون أنشط منك وأنت تدرس لما تنفع به العالم وتنتفع به في دنياك وأخراك. أنت لا تظن يا صغير السن أو يا طالب العلم أنك غيرك من طلاب المدارس والجامعات. كثير من طلاب المدارس والجامعات قد لا يحتاجهم الناس، لكن أنت يحتاجك من يدرس في المدرسة ومن يدرس في الجامعة ومن يشتغل في النفط ومن يشتغل في العسكرية ومن يشتغل في السوق ومن يعمل بيده ومن يعمل بذهنه. كل أهل الإسلام يحتاجون في العودة إلى طلاب العلم وإلى حملة القرآن والسنة. فإذا على أبنائنا أن يعرفوا أنهم في خير ويجتهدوا، ما يبقى أحدهم قد قرب من 15 سنة وربما 16 سنة وبعضهم 13 سنة وهو سبهلل. العوام ابن 10 سنين وهو يقوم بالبيت داخليا وخارجيا، وربما يكلف من الأعمال البدنية للإنفاق على البيت. ونحن لا نقول إلا أن تقبلوا على العلم في وقته، وليكن حظكم من اللعب في وقته اللعب المشروع، وهكذا ليكن جميع الأبناء في بعد عن أصحاب السوء وعن مواطن التهم والريب، وينتبه لهم في مداخلهم ومخارجهم وأين ذهبوا وأين نزلوا، يحتاجون إلى عناية، وعليهم بالأدب مع مدرسيهم وعليهم بالأدب مع من هو أكبر منهم، وهكذا الكبير عليه بالرفق على الصغير، ولنتعاون جميعا ليكن بيننا الألفة والمحبة والإخاء. ما يتسلط الشيطان على 2 أخوة ويجعل بينهم الشحناء والبغضاء. علينا أن ننتبه لهذا الأمر. وأيضا نوصي الجميع بإكرام الضيف والإحسان إليه، سواء ما يتعلق بالأبناء أو ما يتعلق بمن يقوم على شأن الضيافة. فالضيوف لهم حق، ومن حقهم الإكرام والإحسان والبشاشة وغير ذلك. وهكذا يستمر أخونا أبو عيسى حفظه الله في دروسه، وهكذا أخونا المبارك أبو صهيب يستمر في دروسه، وهكذا ليكن مسؤول الدروس أخونا خليل الفرنسي ينظم الدروس ويعلن الدروس، وهكذا أخونا أبو مصعب يبقى فيما هو فيه من الدروس، وأخونا حمزة يبقى على ما هو عليه من المكتبة والعناية بها وبزوارها وروادها. المهم أننا جميع كخلية واحدة ينبغي ألا نفتر. مسألة إذا وقع ما يستدعي طرد لبعضهم أو تأديب لبعضهم، يكون عليها أخونا أبو حمد حفظه الله كما هو المعتاد. ومسألة العناية بشؤون النفقات والتغذيات وما إليها يقوم بها أخونا بشير على خير حال، فضل الله عز وجل سواء في وجودنا وفي غيابنا. وهكذا مسألة المسجد والعناية به أخونا أبو طه لم يقصر لا قبل ولا بعد، قبل مجيئنا وبعد مجيئنا وهو له تعاون. وهكذا مسألة المشورة يعاد إلى مثل أخينا ياسر البيضاني حفظه الله ويستفاد منه، فإن الله قد وهبه عقلا راجح، نسأل الله أن يعينه ويسدده. وهكذا في هذه الأيام نستفيد من أخينا أبي محمد حسن حفظه الله في التلقين وفي التدريس، وتكون له خطبة الجمعة بإذن الله عز وجل الآتية، فهو أخ مبارك، استفيدوا من شأنه وتعاونوا في التلقين منه، وكذلك الدروس يعطي لكم بعض الدروس في التجويد، علم التجويد وعلم القرآن علم واسع، التلقين قد يستفيده بعض من قد سلك مسلكا طيبا في الحفظ، لكن التجويد أيضا يحتاجه الغير، دروس تعليم الإظهار والإخفاء والتنوين والإقلاب والمدود، هذا هو التجويد، تعلمه الجميع. فبارك الله فيكم، الاستمرار الاستمرار، والبدار البدار، وعدم الفتور، والحمد لله أمورنا مستمرة ودعوتنا طيبة، ومن لم نذكره فالله عز وجل عالم به، عالم بحاله، عالم بفعاله، وأجره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نملك إلا أن نقول جزى الله جميع أخواننا خيرا، والله هم بنا ونحن بهم، لا يظن الشيخ أنه يصير شيخا بدون طلاب، إن لم يكن له طلاب ما هو شيخ، وماذا عسى يفعل ويفيد ويستفيد. وكذلك الطالب هو بشيخه، وإلا ما صار طالبا، كما يقولون الأبوة والبنوة، متى يصير الأب أبا إذا كان له ابن، ومتى يصير الابن ابنا إذا كان له أب. فهكذا الشيخ بالطالب والطالب بالشيخ، فعلينا جميعا أن نعرف مقدار النعمة التي نحن فيها ونشكر الله عز وجل عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. استفدنا من شيخنا يحيى حفظه الله، وإن كانت الآية محفوظة، إلا أننا استفدنا أن شكر الله أو شكر الله عز وجل على النعم، كل نعمة بحسبها، شكرت الله على الولد يزيدك ولد، شكرت الله عز وجل على العلم يزيدك علم، شكرت الله عز وجل على المال يزيدك مال، شكرت الله عز وجل على الصحة يزيدك صحة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالاستمرار الاستمرار، والشكر الشكر، ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير، أي والله. وأما بالنسبة لي، والله ما أحب أن أفارقكم يوما من الأيام، ولا أن أترك درسا من الدروس أو خطبة من الخطب أو محاضرة من المحاضرات، فالحمد لله الذي حبب إلينا العلم وحبب إلينا الدعوة إليه، وإن كنا ربما عندنا فتور في أبواب كثيرة، لكن عسى الله عز وجل أن يرحمنا بسبب محبتنا للخير ولنشره وللدعوة إليه ومحبة أهله، والمرء مع من أحب. لكن مع ذلك قد يضطر الإنسان إلى الخروج تارة للدعوة إلى الله عز وجل، وتارة لزيارة بعض إخوانه، وتارة للعلاج، وتارة لكذا وكذا من الأمور. وإلا فالحال كما قال القائل: والله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. وقبل ذلك قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والحال كما قال الآخر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. فلا بد أن الإنسان يمضي في هذه الحياة على وفق تقدير الله عز وجل، وكما قيل دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. لا إقامة دائمة ولا سفر دائم، لا صحة دائمة ولا مرض دائم إن شاء الله، وهكذا لا ضيقة دائمة ولا سرور دائم. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذا هو حال الناس. وإن سافرنا من بين أظهركم فنحن نتفقد أحوالكم، ويفرحنا ما يفرحكم، ويسرنا ما يسركم، ويسوءنا ما يسوءكم. وسعادتنا في بقائكم على العلم والعمل، وإن شاء الله نحاول ألا نتأخر بقدر الإمكان، يعني إلا بقدر العلاج، ثم عمره إن يسر الله عز وجل به على الطريق، يعني من المبرات والطاعات. قد الإنسان خرج حتى لا يضطر إلى الخروج مرة أخرى لشيء أو لآخر. فهذا هو، بارك الله فيكم. إن قدر الله تأخرنا لعدة جمع كما أسلفت، الجمعة القادمة عند أخينا أبي محمد، والجمعة التي تليها عند أخينا أبي صهيب، والتي تليها إن تأخرنا أيضا عند أخينا أبي الخير، والتي تليها إن تأخرنا عند أخينا سليمان. وأما المحاضرة فليكن الترتيب على ما يراه أخونا أبو مصعب، وتعاونوا بارك الله فيكم واحضروا، سواء كنت أنا المحاضرة أو غيري. إن كنتم في غنى عن المحاضرة لما وهبكم الله من العلم، فلا تستغني عن المناصرة لإخوانك وتكثير السواد. أنت حين تحضر إلى هذه الحارة أو تلك الحارة التي ربما لا يوجد فيها مناصر للدعوة ولا حريص على العلم، لكن حين يراك تأتي وذاك يأتي وذاك يأتي، ينشط المحاضر، وقد يتأثر الناس ويقول بعضهم: ما أتى هؤلاء إلا لخير، وربما يقع منك الخير. والنبي وعبد الله بن مسعود يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم. فكثروا السواد، بارك الله فيكم، ولا تفتروا. وهكذا خطب الجمعة استمروا فيها ولا تفتروا عنها. وهكذا أخونا عبد الله بن علي عنده خبرة في العناية بالأبناء، فأنا أرى يعني لو يجتهد معهم ويحتسب الوقت بين ظهر وعصر، إذا كان لديه وقت، بدل أن يلعب الأبناء جاري من ها هنا وها هنا، يسمعون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويثنون عليه الأخوة في البلاد قبل أن يلتحق مراكز العلم، على أنه كان يعلم الأبناء في المدرسة أيام ما كان في المدرسة مثل هذه القصص في باب السيرة، في باب كذا وكذا، وإذا بالطلاب يعني يرتاحون معه ويفرحون، والأبناء الصغار يفرحون بالقصص أكثر من غيرها. تبارك الله فيكم، استمروا فيما أنتم فيه واجتهدوا، وليتعاون الجميع. ومن ذكرناه فالحمد لله، ومن لم نذكره الحال كما تقدم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون وصلاح الحال وصلاح المآل، ونسأل الله عز وجل أن يعجل وأن ييسر بالدواء حتى نرجع إليكم سريعا ونستمر فيما نحن فيه. لأني كنت مؤمل أن هذا العام أنتهي من فتح الوهاب، وهكذا من فتح المجيد، كلاهما على كتاب التوحيد. هكذا أخونا فروان لا يكسل من النشر، مع أنه بحمد الله يقوم بخير، لكن ينظر له كتاب قد نسي الناس أننا درسناه وينشره. وهكذا أخونا العزازي ربما
شرنا عليه بتدريس النونية الزعكرية في نصح طلاب العلم والذرية، وتنشر في مجموعاتي في الواتساب، تنشر في مجموعاتي الصوتية في الواتساب. والشاهد أننا نمضي على الخير، وأخونا القائم كذلك على الدروس، وكذا ينشر الإبانة لابن بطة، الدرس الإبانة لابن بطة لا أذكر اسمه الآن، درسته في مكة حرسها الله لما كنت في ذلك المكان في 36 درسا، فليشرع في إرساله للناس وربط الناس به، وهكذا ينظر إلى الأسئلة المفيدة التي يحتاج الناس إلى الفتوى فيها وتنشر. وهكذا أخونا عبد المجيد لا يكسل بل يستمر فيما هو فيه، يرجع إلى الصوتيات، يعني يقصقص بعضها، فوائد تنشر، ردود تنشر، كذلك فتاوى تنشر، كتب تنشر، لا نكسل أبدا ولا نفتر، بل نستمر في الخير، نجاهد سواء في حياتنا أو أنا أوصيكم بهذا الذي تكلمت به بعد موتي، إيانا أن نفتر عن الخير، لا صغار ولا كبار، لا نساء ولا رجال، بل نستمر فيما نحن فيه. وهكذا أخونا معاذ يهتم بالإذاعة أكثر مما هو عليه، ويقوم بتنقيتها وتهذيبها، الناس يستفيدون منها سواء في سماع القرآن أو الفتاوى أو الدروس أو المحاضرات والخطب. وأخونا فائز حفظه الله له جهود مباركة، إلا أنه كما يقال الجندي المجهول، ما يحب أن نذكره ولا يحب حتى أن يعان ببعض الإعانات، أسأل الله أن يرزقه الإخلاص، وإلا فوالله أنه قائم بجهود مباركة دعوية في مجال البرمجات وفي غير ذلك من البرامج. فالله الله في الإقبال على طاعة الله، وأسأل الله عز وجل أن يكون خليفتي عليكم وأن يحفظكم في شانكم وأن يردنا إليكم سالمين غانمين، وأن يعجل بالعافية. أخي ارفع ورقة أن أبا الخطاب يستمر في التلقين، ونعم أخونا أبا الخطاب لديه قدرة، لديه قدرة، فينبغي أن يستغل وجود أخوانه في هذه الدار ويتعاون مع أخينا حسن، والله أنه خير عظيم. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أجلسه حديث عثمان بن عفان، ماذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، عند سارية المسجد يعلم الناس ويلقن الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. أبنائي أيضا يوسف ويحيى يوصيهم بالأخوة وعدم الاختلاف وعدم الافتئات، ويوصيهم بإكرام الضيف والإحسان إليه والإحسان إلى الأيتام، وعدم التعرض لهم بالضرب ولا بالأهانة بالكلام ونحو ذلك. ليس أيتام ولدي محمد فقط، بل جميع الأيتام الذي عندنا ينبغي العناية بهم واحتساب الأجر وعدم الإساءة إليهم بقول أو فعل، سواء في حياتي أو بعد مماتي. والله أني أراهم كالأبناء بل أعز، وما نحن فيه ربما من الخير بسبب ما نقوم به معهم مع تقصيرنا، فأوصيهم بهم خيرا. وإذا رأيتم منهم إساءة إلى الأيتام فليؤدبهم أخونا سليمان تأديبا، يعني ليس بالشديد، الصحيح أني أحب أن يؤدب الواحد لكن أخاف من الشدة، لكن ليكن أخونا سليمان هو الحكم والمرجع إليهم في مثل هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين. وهكذا مسألة مصلى النساء لا يقع فيها الافتئات، والأخوات الفاضلات القائمات على التدريس على خير، سواء الأخت أم عبد الرزاق أو الأخت أم حياة، جزا الله الجميع خيرا، فالاستمرار الاستمرار في الخير، وهذا تتم لما كنا قد قلناه، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.